الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله الهداة الأوصياء الخلفاء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل سردا للروايات الواردة بعد نتعرض إلى نبذة منها في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي، موثقة حمزة بن الطيار. الباب الرابع أبواب صفات القاضي، الحديث الرابع عشر، أنه حمزة الطيار عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، سئم الباقر المراد به إياها أو أمير المؤمنين، حتى إذا بلغ موضعا منها قال كف واسكت. ثم قال، يعني موصلق، إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. هذا التوقف، الأمر بالتوقف اللي مر بنا، إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاصد ويجلو عنكم فيه العمى. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الواضح هنا الكلام في هذا المطلب في فعل على كل المفتي، وأيما كان هي قبل الفحص أو إمكانية الفحص والسؤال منهم عليهم السلام. في الباب التاسع أيضا من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول الليالي صحيحة عمر بن حنظلة، يعبر عنها مقبولة بأنها صحيحة، لأن عمر بن حنظلة بشواهد عديدة مسندة عندنا من أتراب زرارة ومحمد بن مسلم، بل طبقته مقدمة على محمد بن مسلم، يعني زمنا، أقصد مقدمة زمنا في الوجاهة على محمد بن مسلم وزرارة. الشواهد مسندة عديدة، وهذا ما يؤكد يا أخوان أنه باب علم الاجتهاد في علم الرجال مفتوح. أما كما ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه أن علم الرجال ليس منسد فيه العلم، بابه مفتوح، لكن يريد لي طبعا تتبع، يريد لي تحري، يريد لي تقصي للمباحث. ولا هذا عمر بن حنظلة 11 قرينة مسندة وجدنا، رواية صحيحة السند يرويها محمد بن مسلم في شبابه أو شيء، مثلا أنه هو مسألة وقعت عند بيت آل المختار من بيوتات العريقة في الشيعة، فاستفتوا فيها عمر بن حنظلة. هو محمد بن مسلم يقول ما استفتوني، استفتوا من؟ يعني حد ما يحكي هذه الحكاية محمد بن مسلم، واضح أنه مرجعية لفقهاء الشيعة لم تكن في زمن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة متقدم من جهة يعني المرجعية الفقهية في الكوفة عليه، والرواية صحيحة السنة. بعد ذلك بين أنه عمر بن حنظلة سأل فيه الإمام الصادق وجاب الجواب لهم بكذا وكذا. ومن أمثل هذه الأمور نفس علي بن حنظلة أخوه فقيه وثقة وجلي، إذا يريدون يعرفون يقولون أخو عمر بن حنظلة، يعني أحسن يعرف علي بذلك لأن أكبر من عنده وأفقه منه. رواية أخرى بعد مسندة ثامنة كذا أنه أراد الاسم يتعلم اسم العظم من الإمام، الإمام بعدين ذلك بين لي كذا. على كل 11 قرينة حسين، وهذا مو شيء ممتنع ولا شيء يعني مثل ما يقول فتح الفتوح، لا هو في الحقيقة هكذا علم الرجال. ذا واحد تبع أصلا نفس النجاشي رحمة الله عليه يقول أنا مو قصدي أن هذا الكتاب أجرد للرجال، وإنما قصدي أذكر فيه مؤلفي الشيعة، مؤلفي علماء الشيعة زين، والمفردات والنصوص. ولم أجعل ثم حتى التي المفردات التي أبدأ موقف النجاشي تجاهها واضح فيها كلها متأثرة بمنهج كلامي معين عند النجاشي. نعم فيما ينقله النجاشي من بحوث النسب والقبائل والتاريخ هو ثبت طود فيه، لكن هذا لا يعني أنه آراء أو فتاوى في الرجال هذه كلها مسندة ومتواترة. عجيب أن سيد الخوي رحمة الله عليه يقول هاي كلها متواترة مع أن النجاشي ما يفصح عنها. زين، الاهتمام بعلم الرجال بالضرورة ليس كالاهتمام بعلم الحديث. مصادر علم الحديث عشرات مئات الأضعاف، عشرات الأضعاف بل أكثر من عشرات الأضعاف مصادر أكثر من علم الرجال. شلون السيد الخوي رحمة الله عليه يقبل بأن مصادر كلام النجاشي كلها متواترة في النقل حسي، والحال أنه في الكتب الأربعة هو بنفسه رد على الإخباريين أنه ما يمكن ادعى بأن روايات الكتب الأربعة كلها متواترة أو كلها صحيحة السنة. وطبعا هذا الموقف في رد على الإخباريين صحيح، بس كيف هو نفسه اللي رد على الإخباريين به يدعيه في ما هو أضعف من الكتب الأربعة، أضعف بكثير. فدعوة غريبة جدا. زو من جهة أخرى نفس السيد قويل يقبل هذا في النجاشي. زين، النجاشي إذا كانت توثيقات أو طعون مسندة بطرق حسية عن من قبله، شلون السيد قويل ما يقبل قاعدة الإجماع؟ قاعدة الإجماع قاعدة مشهور علماء الرجال يقبلوها، ما قاعدة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. ستة أو تسعة كذا من طبقة البقر أصحاب البقر، ثم من أصحاب الصالح، ثم من أصحاب الكاظم والرضا. زهاي ما يقبل قاعدة الإجماع. زمن المجمعين هم المجمعين هم من يدعى أن النجاشي ينقل عنهم. يعني طبقات رواة أجلاء الطائفة اللي اعتمدوا على أصحاب الإجماع هم وهذا سيرة الإجماع حكاية عن مبناهم موقفهم. عجيب، الفرع نقبله يزيد الفرع عن الأصل بأضعاف، يعني شلون هذه تعقل؟ فمنهج رجالي هذا الآن المتفشي من أوحدية المرحوم النجاشي، هو الأوحد في الأوحد والموحد وكذا، ما يعني فرد هندسة في علم الرجال ما أنزل الله بها من سلطان. يعني حتى مثلا إلى زمن الشهيد الثاني إلى صاحب الجواهر النجاشي يعتد بكلامه، لكن الباقية هم يعتد بكلامه، فتاولى أسبق عن النجاشي يعتد بكلامه. أحسن تلاحظوا في مقدمة معجم الرجال السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا أتكلم مو قصة السيد الخوي، لا، أنا قصة أن هذا المنهج الآن متفشي في الوسط العلمي. فلاحظوا في مقدمة معجم الرجال كون كثير رواية ما اعتبر، كون ذو أصل من الأصول التي اعتمدت عليها الطائفة الأربعة ما غير معتبر، كون يكسر عنه الأصحاب في الرواية غير معتبر، كون وكيل غير معتبر، زي هاي مباني القدماء، مباني من قبل النجاشي، زي هاي المباني مال سيرة القدماء كذا، من قبله فقط وفقط بقينا على النجاشي، شلون يصير لك؟ واحد يقول لي إذا أنت إذا خرجت النجاشي تخدش في أصل تراث علم الرجال، أقول له هذا كأنما هذا يعني في سبات هذا اللي يشكل بهذا الشكل علينا في الوسط العلمي على البحث الرجال في سبات هذا المستشكل، يعني مو اقصد حكايه طرف خاص، لا اقصد نوع هذا الاشكال في سبات، لما لانه في الحقيقه هذا المبنى عند السيد الخوي بالعكس هو الذي ينسف مصادر علم الرجال عند الطائفه ويوحدها فقط في النجاشي. تلاحظ في معجم الرجال كل مباني القدماء الأقدم من النجاشي مشهور علماء الطائفة يتبنون تلك المباني وتلك الفتاوى لعلماء الرجال كلها ينسبها، يبقى فقط النجاشي وحده هو لا شريك له والشيخ الطوسي. زايد شلون احنا كأنما نبتر نفسنا عن التراث في الحقيقة. على كل هذا يبقى من باب التنبيه أنه علم الرجال مفتوح كما ذكر السيد بروجردي وذكر الوحيد البهباني وذكر الشيخ علي النمازي وذكر ميزة محمد الاسترابادي، كل هؤلاء الفحول مبناهم هذا المبنى غير مبنى التستري، شيخ محمد تقي التستري والسيد الخوي ولا مجرى الشيخ عبد الله المقاني بين بين تارة يريد يشتري تارة لا يريد يرجع للنجاشي. المقصود انه هذا الباب مفتوح اي لانه منسد علم الرجال فقط، والرجوع الى عائله النجاشي كهالخبره يعني ماذا؟ تقليد، هذا معناه. لا بس واحد تقول انا مقلد في علم الرجال، مو تقول بان هذا تحقيق. لا، ارجع فقط للنجاشي وهذا من باب الحس وسمى تحقيقه وليس التقليد وتدقيق وهو ادق المباني، شلون يصير هذا نوع من على كل في عالم يعني نوع من على كل التعمية في المباني العلمية. المهم فالصحيح عمر بن حنظلة، يعني واقعا لما يقف الإنسان على عمر بن حنظلة كيف كم من مفردة رجالية متروكة في الرجال باب التحقيق فيها موجود. المهم صحيح عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وهو هاي مدرسة النجاشي والغضائري، وإن كان في الجملة الشيخ المفيد هاي ما مسلك بعد رحمة الله عليه مع كونه على كل من العظام الكبار، لكن هاي مدرسة الفضل نشادان وهي أحد المدارس هاي في علم الرجال، لما نحكم على بقية المدارس إلا خبش مواهد بالأدلة للمجرد. فمن هو قبل النجاشي من اعتني بهم ابدا الا فقط النجاشي، شلون يصير؟ وندعي انه حس يعني ينقل عمن قبله لانه هو اصلا، كيف يصير؟ لو اقل لا اقل لو بنيتم على انه من باب الاجتهاد قلنا له وجه اقطعه عمن سبق هو مجتهد في نفسه صاحب اخر وهو اعلم العلماء من الاولين والاخرين ليوم القيامه، هذا صحيح ما بس. أما إذا تقول أنه لا نعتمد على من باب هو أعلم العلماء ومجتهد مفتي من باب حس، إذا شلون تقطع عمن قبلهم مباني من قبل ما تقبلهم؟ جماعة العصابة يعني من قبل النجاشي هم هاي ديدنهم مبناهم، اعتمادهم على ابن أبي عمير، اعتمادهم على ثلاثة لا كذا كذا، هاي مبانيهم أنت ما قبلتها. شلون يعني؟ فالاصل ما تقبله، والفرع فرع الفرع 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 تقبله وتجعله هو الاصل، ما يصير يعني معكوسة في المنهج، العكس في المنهج. نرجع الى ما كنا فيه. صحيحة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين. مو كلامنا في هذا موضوع الشاهد في الرواية، الرواية قطعها صاحب الوسائل ولم يورد موضع الشاهد، لأن المستشهد فيه ما هو موضع، يجوز يجيبه بعدين في الباب 12. عفوا، آخر رواية فيها هكذا. قلت: فإن وافق بين لي المرجحات سلام الله عليه. ثم قال، فالراوي يقول لي شوف شلون فقيه هذا عمر بن حنظلة، يقول لي لا، كلا الميزتين موجودتين أو مفقودتين أو أو أو، فما في ترجيح. قال: إذا كان ذلك فرجئه حتى تلقى إمامه، فإن الوقوف عند الشموات خير من الاقتحام في الهلكات. يعني واضح مع التمكن من الوصول إلى الواقع وبحث الفحص، يعني يمكن أن يفحص بأن يبقى يرجع إلى. وهذا الكلام في وين؟ في قضية نزاع قضائي وحكم وفتوى فعل الفقيه كما مر بنا. في موضوع آخر في الصحيح هذه نفس المطلب، الجواب عنه كما مر أيضا في نفس هذا الباب، الباب التاسع، الحديث 21. هذه رواية معتبرة في باب التعارض، رواية مهمة ونبني عليها معتبرة، معتبرة أحمد بن الحسن الميثمي من نسل ميثم التمار، متكلم شيعي وجيه، أنه سأل الرضا عليه السلام يوما عن بحث عن التعارض، مو محل الشاهد الآن في التعارض في الروايات وغير وغير، محل شاهدنا يذكر الترجيح في هذه الرواية هو صلى الله عليه، وفيها التخيير، ويقول: بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم. هذا واضح. وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون في مقام الفحص حتى يأتيكم البيان من عندنا. طبعا هذا محل مو محل نزاع، وسيما لا تقولوا فيه بأراكم، شيء طبيعي. هو ممكن واحد برأيه يقول لابد يفحص ويستند إلى الكتاب وسنة المعصومين. فهذا إن في مقابل التخرص التظني أو الاستناد إلى مصان موازين في الفتوى غير حجة، أيضا هذا مو محل كلام. كلام إذا استند إلى عموم، استند إلى قاعدة، فعدة محامل لهذه الرواية كما هو واضح يعني. إما قبل الفحص إمكان وصول الواقع، أو عدم الاعتماد على العمومات والقواعد الأولية، اعتماد على تخرصات، أيضا هذا بلا شك ممكن الاعتماد عليه. فهذه الرواية محملها إن وغير ما نحن فيه. نفس الباب بعد الحديث 35، صحيح جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الباب التاسع نفسه حديث 35، قال: الوقوف عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هي أيضا هذه الرواية صار في صدد الترجيح، وتبين أن الترجيح بكتاب الله بعد ما تتعارض الأخبار طبعا ملزم المجتهد والفقيه بالترجيح لا بالتخيير، لا يسوغ له التخيير بدون ترجيح، والترجيح يريده فحص عن مرجحات، أين مفاد هذا المطلب في كتاب الله، أين مفاد هذا المطلب في السنة. أيضا لاحظوا يعني أن المجتهد ما يصير يسرع أن يعمل برواية من روايات متعارضة قبل أن يستتم موازين الاستنباط، من موازين استنباط قضية الترجيح علاج التعارض شيء طبيعي، يعني مو محل بحثنا، فعل المكلف، فعل المجتهد كمجتهد كاستنباط، لا فعل كمكلف بغض النظر عن علمه واجتهاده. وهذا التعبير ورد كثيرا، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، ورد في روايات التعارض للترجمة، فأيضا هذا في غير ما نحن فيه. الباب 12 له أكثر باب بعد جمعت في هذه الروايات عند صاحب الوسائل، من بداية الباب الرواية الأولى صحيحة صفوان وعبد الرحمن بن الحجاج، عفوا ابن أبي عمير وعبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت كلهما يعني يروي هذه الرواية عن موسى بن جعفر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهم محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد مستقلا. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما علي. قال إذا أصبتم، شوف بحث الفتية، قال إذا أصبتم مثل هذا فلن تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا، إن إمكان السؤال والفحص موجود، وبلا شك في فترة الفحص لا يسوغ العمل بالبراءة ولا الأصول المفرغة، بل لازم العمل بالاحتياط التوقف، وهذا محل وفاق من منطقة تنجيز العلم الإجمالي والأحكام. أيضا الرواية الثانية في الباب معتبرة داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر، سادة موثق، قال الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة، لاحظ، وتركك حديثا لم تروه، يعني مرسل ما تدري، مو بس مرسل ما تدري أنت مصدر من وين، هل نقول صحة الكتاب غير صحة الطريق، أساسا ما تدري مصدر منك، وتركك حديثا، قيل هذه الرواية شنو من وين مصدر، وواقعنها يعني الأخوة الفضلاء المرشدين خطباء مبلغين مفكرين وكتاب، رواية ما مسموعة ما يندرى من وين، شو ما يندرى وين، يعني لازم تروح غير ما تشوف مصدرها، مو السند، مو قصة السند. يا ما مرة بنا مرارا القدماء عندهم سهم تأثير صحة الكتاب على اعتبار رواية أعظم بكثير من سهم صورة الطريق، لما؟ لأن صورة الطريق ربما تزوق تدلس تكتب، إيه؟ إذا كتاب ما معروف أصلا وفصلا هكذا، أما بخلاف إذا صاحب الكتاب هذا أوه ضبط نيقد مدقق عارف بالأخبار والرجال والطرق، لا هذا يؤمنون، يؤمنون أنه ما في تلاعب، ما في تزوير، وهذا غير صحة الطريق. صحة الكتاب خلط بينها وبين صحة الطرق كثيرا، حتى عند العامة. هاي الصحيحين، الصحة الستة، بناهم كلها، كل ما فيها صحيح، هذا خطأ شائع بين الفريقين. مراد من صحة الكتاب كما مر العام الماضي شهر من البحث، غير صحة الطريق. وصحة الكتاب سهمها في الحجية عندهم أعظم من صحة الطريق. نكرر، لأن هذا عاد نسيا منسيا. هذا البحث أبجديات علم الدراية وعلم الحديث عادت نسيا منسيا. نعم، الوقوف وتركك حديثا لم تروه خير من رواه. شوف ما يقول له الطريق ما هو، يقول له شوف انت وين هذا، من مصدر، من جاي. صحة الكتابة يعني الكلام بهاللحظة. وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. سبحان الله، بعد هذا مطلب آخر يقول عليه السلام، تركك حديثا لم تروه، ما تدري مصدر منه، مع أنه مو صحيح. هذا في السوء خير من روايتك حديثا لم تحصه، يعني ما تعرف معناه شنو، مفاده شنو، متن شنو، غير أعرف شوف أهمية المتن. هاي شوف، أنا هو سلام الله عليه ركز على جهتين مهمتين اللي هو الآن مغفول عنها في العصر الحاضر، قضية متن الحديث، قضية مصدر الحديث، أصل مصدر، بغض النظر عن الطريقة. زهال أيضا هو سلام الله عليه في سدد بيان شرائط الاستنباط، شنو ربطه بالبحث، شرائط الاستنباط طبعا يجب أن تتوقف تثبت. هاي اللي مر بنا أمس، أن رجل الدين والمجتهد والفقيه مطالب بالورع في فعل الاستنباط أشد من أي ورع آخر، لأنه بحدد للأمة رؤية، بصيرة، مسار، مو قصته هذا احتياط في أعمال الفردية أو الأسرية. أخطر حتى من حاكم السياسي، لما؟ لأن هذا بيحدد الأمة مسارها واتجاهها. طبعا هذا لازم يتوقف، يثبت، يدقق، يتئل، يوازن، كذا فلان، شيء طبيعي، شيء عظيم يعني. هذا غير ما نحن فيه. أيضا فهم خلطوا يعني الأخبارين بين هذا وهذا. في الباب 12 أيضا الحديث الثالث قرأناه في الباب، ضرب من كرره. الحديث الرابع بعد في الباب، باب 12 صحيح هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه؟ قال أن يقول ما يعلمون ويكفوا عن ما لا يعلمون، يكفوا عن القول والفتية والإسناد، شو طبيعي. فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا، هذه الطائفة الأولى اللي هي صنف غير منهج. الحديث التاسع في الباب، هاي شوف المقطع اللي هناك قطع صاحب الرسائل جابه هنا في عمر بن حنظلة. إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشد، هاي حديث التثليث. لاحظوا حديث التثليث أورده الإمام سلام الله عليه في مورد ماذا؟ مورد الشبهة قبل الفحص في فعل المجتهد والفقيه. فهذه الصحيحة تكون قرينة على أن الروايات المطلقة التي فيها تثليث مورده هذا المورد. وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فيتبع، أمر بين غي فيجتنب، أمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. أي الله أمر بنا الحديث يفسر بعضه بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين، ذلك من ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. ثم قال في آخر الحديث: أن الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في الهلكة. كل هذا المطلب كما هو واضح لفعل المجتهد قبل الفحص ومع إمكان أو إمكان الوصول إلى الواقع، هذا شيء طبيعي احتياط ضروري. على كل بقية الأحاديث في الباب بعد نتعرض لها ليتبين أن كل أدلة الاحتياط هو ما مر بنا من محاملها الستة أو السبعة لا كما ادعى. نعم لها محمل استحباب في بعض صحيح، لكن لا كما توهمه الأخباريون. وصلى الله على محمد وآله.